قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من زوجها منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي غدا وما تدري نفس بأي أرض تمون اللهم الحزن إذا شئت سهل اللهم فرح لنا أمورنا وعلمنا ما يبنى وزنا 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 في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة من أور وقامت ترد في الأسئلة الهات عامل مسلم في الأغذية في المعمل الذي ينتج منه المسكرات فما حكم الشرع في ذلك وهل يستمر في عمله أم لا؟ يعني عامل مسلم لكنه يعمل في معمل أو في معمل قد والمسكرات وستمر عمله. اتق الله في نفسك واتق الله في دينك فأنا من صريح آيات الكريم ومسيح حديث وسلام رم الخبائث وهي كبيرة من أكبر الكبائر. وتعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وهم الذين يعملون على إنتاجها وعلى تخميرها فضلا طبعا عن شاربها وحاملها والمحمولة إليه. فإذا كان اللعن يصيب هؤلاء الذين يصنعون المسكرات والمخدرات والخمور فالمسلم الذي يريد البراءة لنفسه أمام الله عز وجل عليه أن يتعجل أمره في ترك هذا العمل فورا. واعلم أخي المسلم أن رزقك ليس مرهونا بهذا العمل في هذا المكان بالذات، فالله تبارك وتعالى ضمن لك الرزق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى توفي رزقها وأجلها. واعلم أخي المسلم أنك إذا تركت هذا العمل المحرم قطعا لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سيعوضك عما تركت خيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في أوسطه بإسناد حسن من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه هذا، والله تبارك وتعالى أنا أعلم. السائل يقول إذا مات رجل وترك أولادا وزوجة وأبوه حي هل زوجته تلحق لزوجها أم والده؟ لأن التصرف لوالده في المال، وربما يريد من الذي سيكون وليا على ماله بعد وفاته أبوه أم زوجته؟ من الذي سيكون وليا على أولاده بعد وفاته أبوه أم زوجته؟ الجواب إذا كنت تريد الولاية على الأبناء فإن الولاية لجدهم وهو والد المتوفى. لكن إن تنازل هذا الرجل هذا الجد عن ولايته على أبناء ولده أو على أولاد ابنه المتوفى وتنازل عن هذه الولاية للأم أي للزوجة أم الأولاد فلا بأس بذلك. أما المال الذي تركه الميت فإنه صار إرثا، وهذا الإرث قد قضى الله عز وجل في بحكم كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقسمة هذا الإرث في هذه المسألة، طيب أخذ أخونا أحمد وبعدين نكمل إجابة السؤال. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أحمد، اتفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
كل عام وانت بخير.
طب الصحة والسلامة.
عندي سؤالين يا شيخنا بخصوص رمضان وغير رمضان.
طيب اتفضل، خلينا نبدأ برمضان.
أول سؤال في رمضان بالنسبة للمرأة الحائض و اللي بعد رمضان.
أيوه.
بالنسبة للستة البيض، ممكن تصوم الستة البيض بالنيتين، بنيت الستة البيض أو ستة الأيام اللي في شوال بنية قضائهم كسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن طيب. هم يقضوا الأيام بتاعة الحيض عنها في أيام رمضان.
طيب.
أول سؤال.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الفجر جماعة للرجل للشاب البالغ في المسجد مؤكدة.
أيوة.
لو بالنسبة للجماعة في البيت اللي هما مثلا الحريم في البيت بيبقوا عايزين يصلوا جماعة، فلو الرجل صلى بيهم إمام في البيت فهذه تغنى عن الصلاة في المسجد أم لا؟
حاضر.
أو ده يعني تبقى حلال بالنسبة يعني إنها يعني تسقط عنه الفرض من غير ذنوب ومن غير أي حاجة ولا لأ؟
حاضر يا أخ أحمد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. خلينا مع المسألة بتاعت الإرث. الرجل مات وترك أولاد وترك زوجة وترك أبا، الأب له السدس والزوجة لها الثمن، وما تبقى من التركة فلأولاده إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأب السدس والزوجة الثمن، وما تبقى من التركة للأولاد إن كانوا ذكورا وإناثا لأنه غير واضح في السؤال، فللذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم. بالنسبة لأخ أحمد بارك الله فيه ويسأل المرأة الحائض، الحائض والنفساء يحرم عليهما الصويانا ونأخذهم معنا إلى المسجد ومعهم اللعبة من العهن، فإذا طلب أحدهم الطعام أو إذا بكى أحدهم على الطعام لهيناه بها، أي لهيناه باللعبة فتلهى بلعبته وانتهى عن بكائه وعن طلبه للطعام حتى يؤذن للمغرب. معنى ذلك أن الصحابة كانوا يسنون هذه السنة لأولادهم فيصومونهم من باب التعويد على الصوم، حتى إذا ما كبر الولد والبنت وبلغ سن البلوغ لم تكن هناك عنده مشكلة في الصوم. أما لو تأخر تدريبه على الصوم حتى إذا بلغ سن البلوغ فإننا سنعاني معه أشد المعاناة، لأنه إذا بلغ سن البلوغ سيكون بادئا حينئذ من الصفر، أما من بدأ من سن التمييز في السادسة أو في السابعة فإنه حينئذ يكون قد أخذ قسطا وفرا من التدريب على الصيام، يكتب له الأجر في موازين حسناته مستقبلا، ويكتب الأجر أيضا لوالديه لأنهما هما اللذان ربياه على ذلك ودلاه على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، مما وصلنا من أسئلتكم عبر الرسائل، يقول السائل أعمل خبازا وهو عمل يشق معه الصوم، فهل لي رخصة في الفطر وهل علي قضاء أم كفارة؟ طيب ناخذ الاتصال وبعدين نرجع للرسائل. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نرجع للرسائل. يقول أعمل خبازا ويسأل العمل شاق والصوم سيشق عليه أكثر، فهو يسأل هل يفطر معه رخصة، وإذا أفطر عليه قضاء ولا عليه كفارة ولا عليه قضاء وكفار. والله يا أخي الحبيب، إذا أردت النصيحة الخالصة الجامعة، فإننا نعمل كثيرا حسابا لكثير من المواسم والأوقات، فالذي عنده مثلا يريد أن يخطط للذهاب إلى المصيف، فإنه يجمع إجازاته السنوية من عمله حتى يقضيها في هذه الرحلة التي يذهبون فيها إلى المصايف، وهو عمل تافه لا وزن له في الشرع، وربما كله مخالفات في مخالفات. وهناك من يرتب إجازاته السنوية في شهر رمضان ليذهب بها إلى العمرة، وهذا شيء حسن جميل. وهناك من يرتب إجازاته السنوية لشهر رمضان حتى يصوم صياما كاملا صحيحا، لا يخرج فيه إلى الشوارع ولا إلى الأسواق حيث التبرج والسفور والفتن والغش والتدليس والحلف الكاذب وما شابه ذلك، فضلا عن العراك والأصوات والسخريات والاستهزاء والشتم والسب واللعن والضرب وما شابه ذلك. فهو يجعل إجازاته في شهر رمضان ليصوم صياما هادئا مريحا، وليستطيع أن يصلي التراويح وأن يصلي صلاة التهجد. لماذا لا تفعل ذلك أخي المسلم؟ أو لماذا لا نجعل عملنا بالليل وليس عملنا بالنهار؟ نصوم بالنهار لأن الصيام فرض، أما الأمر في الليل في صلاة التراويح فهو أمر واسع لأنها نافلة ليست فريضة واجبة. فلماذا لا تجعل عملك بالليل لئلا تضيع صيامك بالنهار؟ أنا أنصحك أخي المسلم بهذه النصيحة، حاول على قدر الاستطاعة إما أن تختصر ساعات عملك، وإما أن تجعل عملك بالليل وليس بالنهار لتستطيع أن تؤدي فريضة الصوم مع الناس. فلا شك أن الصيام في الأداء أفضل من الصيام في القضاء إلا لمن كان صاحب عذر. طيب أخذ الأخ القذافي من مطروح. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم حبيبي.
يا عم الشيخ.
اتفضل حبيبي اتفضل.
المعجون الأسنان ده عادي تعتق؟
معجون الأسنان. في سؤال تاني ولا شيء؟
أيوة.
في سؤال تاني؟
شكرا.
بارك الله فيك، حاضر تابعني. فإلى كل الإخوة أصحاب الأعمال الشاقة، إما أن تنظموا وقت عملكم وتختصروا ساعات العمل لتستطيعوا الصيام فهو فرض وركن من أركان الإسلام، وإما أن تجعلوا أعمالكم الشاقة بالليل وليس بالنهار، وكذلك يفعل كثير من الناس. يعني ليس هذا بدعة أدعو إليها، إنما يفعل ذلك كثير من الناس ليتلاشى وقت الصيام حتى لا يتأثر صومه بمشقة عمله. أما لو قلنا لصاحب العمل الشاق أنه يجوز له الفطر، فحينئذ أنا شخصيا لا أجرؤ إلى القول بهذا القول، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم أن أصحاب الأعمال الشاقة الضرورية يجوز لهم أن يفطروا باعتبارهم من هؤلاء الذين يطيقونه. وإذا أفطر في رمضان فبعضهم يفتيه بأنه يقضي بعض رمضان، وبعضهم يفتيه بالإطعام بعض رمضان. أما أنا فأنصحك أخي المسلم بهذه النصيحة، اختصر ساعات عملك والله عز وجل سيبارك لك في رزقك القليل، أو اجعل عملك بالليل لتستطيع أن تصوم بالنهار وتأتي بفرضك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟
تفضلي بس ارفعي صوتك شوية.
بس هو الحاجة دي يعني هي صاحبتي، بس هي مخصوصة أتكلم حضرتك.
خير.
هي متجوزة.
أيوة.
معها ولد يعني من جوزها وكده، فيعني بعد ما خلفت الولد دوت عرفت واحد تاني.
أيوة.
يعني هي زنت معايا، هي عايزة تكفر عن الحاجة دي، وبرضو مش عايزة إن هي تعيش مع جوزها على خداع، وهي عايزة تفرحه للحاجة ديك، بس هي لو صرحته طبعا هيحصل طلاق بينهم. فهي مش عارفة تعمل ايه، ومش عارفة تكفر عن الحاجة دي ازاي. في شيخ قال لها تطلعي مبلغ 500 جنيه لله وكده. وفي شيخ تاني قال لها صوم شهرين متتاليين. طيب. هي مش عارفه تعمل ايه في اللي.
ماشي حاضر 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 يا ام احمد الله المستعان. طيب خلونا ناخد سؤال الاخ القذافي من مطروح، كان يسال عن معجون الاسنان في اثناء النهار يعني في اثناء الصوم. معجون الاسنان اثناء الصوم يكره. طيب ناخد الاخ هشام وبعدين ارجع. اتفضل معاك. ايوه
شركه التامين فبقالي 3 ساعات، هل فلوس حرام حلال؟ فانا مش عارف اعمل ايه.
معجون لانه نقصه استعماله وكالعرقش يتطاير في الحلق، كل هذه التي ولها جرم يتطاير ونفاذ تبعها الصوم، وان كان ليس من المفطرات لكن من باب شيء طعومات حتوى من على مراه الصوم. استعمل معجون اول النهار وكن مطهرا مرضيه من عائشه رضي الله عنها الله تعالى عنها. قال ان يحفظنا وان يحفظك يا رب العالمين. كان بتاع شنو ده ام ياسين؟ ام ياسين ام ياسين
الو.
ايوه اتفضلي. ايوه
فانت في يوم.
حاضر يا ام ياسين تابعيني حالا تسمعي اجابه. فشيطان تعرض على هذا الشيطان الثاني الانس بين اذني وواي قال الحم قالت هذه تتقي الله في دين عبد الرحمن. يا رحمن السلام
عليكم. السلام وبركاته
يا حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو سمحت يا شيخي انا راجل سواق وشغال في مطعم طبعا بيكون رايح اخدم منهم بن ونص.
ايوه
ويفضل 150 ريت لسلعة.
ايوه
طبعا سألت فيهم فقالوا طبعا لو ده حرام.
ايوه
في الشغلانة ففي شغل بره اللي هو بتاع الاهالي، الحكومه عامله ضغوط عليهم فبيلجأوا لرشاوي للموظفين عشان الموازين والكرت والطرق والكلام ده كله.
نعم.
فطبعا انا بعدت بعد الموضوع ده، رحت المصنع اللي في العاشر لقيت موضوع السلم ولو جيت اتكلم هيمشونا لان نسبه السواقين اللي موجودين فيه ماشيين على النظام ده كله. فانا رحت للشيخ سنة فبقول لي انت ممكن تاخد البنات دي وما تصرفهاش طالما مش هتكلف المصنع حاجه.
ايوه
وبعدين في سرق بون، فقلت له ما سرق البون ده انا لو مونت ب 150 رتل وفض 50 من ال 200 رتل اللي انا واخدهم صاحب المحطه ممكن يصرفهم وانا ما استخدمهمش.
أيوة.
العربيه. فقال ممكن تطلعهم في بيت ايتام. فانا مش عارف اعمل ايه والان من الموضوع ده خالص.
طيب ماشي يا اخ عبد الرحمن تابعني بارك الله فيك. حاضر. فاعود للاخت ام احمد أقول هذه الأخت، هذه المرأة لابد أن تتقي الله في نفسها وفي ابنها وفي زوجها وتتقي الله في دينها، ولتعلم أن الزنا من أكبر الكبائر ومن أكبر المحرمات. الواجب عليها الآن التوبة الصادقة النصوح لله عز وجل، توبة تشمل الندم الدائم والخوف الدائم والبعد الدائم عن كل ما يقربها من هذه المعصية، سواء هذا الرجل بعينه أو غيره من الرجال الذين لا يحلون لها، وتكثر من العمل الصالح رجاء أن يتقبل الله عز وجل توبتها. وفوق ذلك تستر على نفسها، لأنها إذا فضحت نفسها فضحها الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فما بالكم بمن سترت نفسها. فالواجب عليها أن تستر نفسها وألا تخبر أحدا بهذه المصيبة التي ارتكبتها، لا تخبر بها الزوج لأنه ليست هناك أي مصلحة في إخبار الزوج، بل المفاسد كلها في إخباره. فاتق الله واستري على نفسك، لا تفضحي نفسك لا مع زوجك ولا مع أحد من أصدقائك ولا من أقاربك. اكتمي أمرك مع الله، لكن عيشي حياة التوبة، حياة الندم الدائم والخوف الدائم والعمل الصالح الدائم. والله أعلم. أبو محمد من الشرقية، السلام عليكم يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي. تفضل.
عندي سؤال. ألو.
أتفضل ارفع صوتك بس شوية يا أبو محمد.
أيوة. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل حبيبي.
في نقاش غاضب مع زوجتي. بقول لها يعني انت عايزه ايه وكده وبتاع، فقلت لها عايزه انا اقول لك انت طالق، فهل هذا يعتبر طلقه يعني؟
ارفع صوتك شويه بالسؤال تاني اخ ابو محمد.
بقول لها في
نقاش
عايزاني اقول لك، عايزاني اقول لك انت طالق، فهل هذا يعتبر طلقه يعني؟
هو ده اللفظ اللي انت
قلت لها عايزاني اقول لك ايه؟ عايزاني اقول لك ان عايزاني اقول لك عليها الطلاق، انت طالق يعني؟
طيب حاضر، بارك الله فيك يا ابو محمد. طيب خلاص تقريبا انا انتهيت من الكلام مع ام احمد. الاخ هشام بارك الله فيه، هشام يشتغل في شركة تأمين، وطبعا يشتغل حتى الان من 3 سنوات بعقد مؤقت، واصبح على مشارف التعيين الرسمي، ويسأل هل العمل في التأمين حلال او حرام. اذا كانت شركة التأمين التي تعمل بها يا اخ هشام من شركات التأمين التجاري المعروفة لدينا، فإن فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة بما فيها مجمع البحوث الإسلامية في مصر، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة، ومجمع الفقه في أمريكا الشمالية وغير ذلك من المجامع، بل فتاوى دار الإفتاء المصرية قديما، أن التأمين التجاري حرام. ولذلك فأنا أنصحك يا أخ هشام أن تحاول جاهدا أن توجد لنفسك فرصة عمل آخر يطعمك الله عز وجل منه الحلال، لتبتعد بذلك عن العمل المحرم، أو على الأقل العمل المشتبه فيه. فإن دار الإفتاء المصرية الآن حديثا أصبحت فتواها أن أهل العلم اختلفوا في التأمين، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه، وعلى المسلم أن يستفتي قلبه. ولو تصورنا الأمر كذلك واستفتى المسلم أهل العلم، فإن قلبه لن يطمئن إلا إلى أن هذا العمل في أقل الدرجات يحمل الشبهة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يا أخ هشام وقع في الحرام. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من استبرأ لدينه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. طيب ناخد الأول الاتصال. طيب انقطع الاتصال، ناخد إيه الاس ام اس؟ طيب حاضر، خلينا نجاوب على أسئلة طيب بس أنا لسه معايا أسئلة اتصالات أخرى. حاضر، طيب حاضر حاضر حاضر، أخذ أم ياسين. طيب الأول من المتصلات، هي وضعت من 44 يوم وتسأل ما زال ينزل عليها بعض الدم. طيب هلال، أخ هلال السلام عليكم.
ألو ألو.
تفضل حبيبي.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخ هلال، تفضل.
كل سنة وانت طيب.
بالصحة والسلامة، الله يكرمك.
والله احنا شغالين
تفضل
في شركة موسيان بعربات من إبار.
أخونا هلال اتفضل.
حلال ولا حرام؟
اتفضل. طيب انقطع للمرة الثانية، الأخ هلال تليفونه هو اللي انقطع. فأم ياسين الدم نزل إلى ما بعد 40. المعتمد عند جمهور الفقهاء أن النفاس 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما ما تصلي. فالنفاس عند الجمهور 40 يوما. طيب أرجع للأخت أم هاجر. أبو هاجر السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبو هاجر.
ازيك مولانا؟
الله يكرمك يا حبيبي.
ألو.
اتفضل معاك.
لا تفضل مولانا، أنا عاوز أسأل سؤال بس عاوز إجابة واضحة.
تفضل.
أنا بعمل في مؤسسة بنكية.
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 عاش.
ولكن انا طبعا بصراحه انا مش مستريح فيها، خايف.
طيب
طبعا بعض اصحابي قالوا لي ان العمل في المؤسسه البنكيه انا كموظف ما عليش اي وزر, ولذلك قالوا احنا جبنا اسكا من دار الافتاء المصريه يعني بهذا الكلام.
ايوه,
ولكن انا بسعى ان انا اسيب المكان ده.
طيب.
هل ممكن اسيبه يعني اسيبه على طول دلوقتي ولا لما اسعى واخلص اسيبه؟
وانت طبيعه عملك ايه في المؤسسه البنكيه؟
انا ائتمان.
ائتمان.
اه.
طيب, وانت تسال ان تسيب الان ولا لما تجد الفرصه؟
يعني اسيبه في وقت الحتم دلوقتي, ولا ممكن انا حاليا بسعى من فضل او لازم اشتغل فيه, انا بسعى ان انا اشوف اصلا كان افضل او انضف ما انا صح.
حاضر,
وحاليا بسعى وادور حتى لو هدفع فلوس.
حاضر يا ابو هاشم. حاضر, بارك الله فيك. فام ياسين, الدم الزائد عن الأربعين ليس نفاسا على الصحيح من اقوال اهل العلم, والواجب عليك ان تغتسلي على راس الأربعين, وأصبحت بعد اغتسالك صالحة لأن تصلي وتصومي وتمارسي حياتك بشكل طبيعي. أما هذا الدم فستنظرين فيه, إن كان هذا الدم في وقت حيضتك القديمة قبل الحمل فإنه سيكون حيضة تعتدي بها حتى تفرغي من حيضتك. أما إذا كان هذا الدم لا يوافق موعد الحيضة السابقة قديما قبل الحمل ولم تستطيع أن تتعرفي عليه أنه دم حيض لا بلونه المعروف ولا برائحة المعروفة, فاعتبري هذا الدم استحاضة لا تمنعك من الصوم ولا من الصلاة ولا من شيء, لكن توضئي لكل صلاة مكتوبة والله أعلم. أيها, السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي
حضرتك يا شيخ. أنا أم أحمد لسه مكلمات من شوية.
أيها يا أم أحمد.
طب هي صاحبتي عايزة تعرف بالضبط يعني تصوم شهرين ولا تطلع 500 جنيه, وانا كنت عايزه اسال سؤال لنفسي.
هي لا عليها صيام شهرين ولا عليها ان تطلع 500 جنيه ولا شيء, عليها ما هو اصعب من ذلك وهو التوبه, الندم الدائم والخوف الدائم والاكثار من العمل الصالح ووجوب الستر على نفسها, انما لا عليها قضاء ولا عليها كفاره ولا عليها 500 ولا عليها اكثر ولا عليها اقل, لكنها ان تصدقت من باب الاكثار من العمل الصالح يا ام احمد يبقى خير وبركه.
أوه.
اسألي كمان لنفسك.
عايزة أسأل سؤال لنفسي.
اسألي.
أنا رمضان اللي فات يعني كنت لسه والدة, يعني كنت في وقت الوضع بتاعي.
أيوة.
الولادة كنت والدة في رمضان أصلا.
أيوة.
فجوزي نام معايا يعني أثناء النهار بالنهار.
أيوة.
فبعد كده عرفت إن الحاجة دي حرام.
أيوة.
فبرضه مش عارفة كفارتها إيه.
ماشي يا أم أحمد. طيب, ناخد سؤال من الرسائل. والدي يقول والدي لا يكلمني, حاولت أن أصالحه فرفض مع أني لم أتسبب في زعلي, هو وزوجي مختلفين. يبدو أن السائل صاحب سؤال سائلة وليست سائل. والله يا بنتي أنت ابقي على المعروف بينك. طيب, ابقي على المعروف بينك وبين والدك حتى لو رفضك, لو خاصمك لا تخاصميه, لو طردك عودي إليه وزوريه, لو قطع الاتصال بينك وبينه اتصلي به مرة أخرى, حاولي معه بالمعروف ما استطعت إلى ذلك سبيلا, ولا دخل لخلافه هو بينه وبين زوجك, لا تدخلي نفسك في هذه المشكلة, إنما خليك أنت ووالدك, فأنت تعلمين أن بر الوالدين من أعظم القربات وأن عقوق الأبوين من أعظم الكبائر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, أحسن إليه ما استطعت إلى ذلك سبيلا, وأخرجي نفسك من المشكلة التي بينه وبين زوجك, لا دخل لك فيها والله أعلم. أخونا عبد الرحمن, مسكين أخ عبد الرحمن, لا أنت يعني تركوك تعمل في عمل الأهالي لأنك ستضطر إلى رشوة للموظف اللي على الميزان وصاحب الكرتة اللي على الطريق, ولما اشتغلت في المصنع إذا بك تقع في فريسة البون الذي تأخذه من المصنع. يا أخ عبد الرحمن, نريد أن نتقي الله عز وجل في أموال الغير. أموال الغير أموال حرام, كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه, فمال المصنع حرام علينا أن نستحل منه أي شيء قل أو كثر, بغير بينة وبغير رضا نفس من صاحب المال وعليه. فهذه البنات لا تستعمل منها إلا ما تحتاجه سيارتك فعلا. فإذا انتصف معك البون أنت تقول أستعمل بون ونصف، إذا باقي نصف بون عند صاحب البنزينة. إذا لم تحتاجه سيارتك خذه مالا من صاحب البنزينة وضع به شيئا في مصنعك، هات كرسي، هات طقم كهرباء للسيارة، اعمل بتشحيم وغسيل للسيارة. وأما البنات الأخرى فردها إلى المصنع أو لا تستعملها أصالة، وبالله تبارك وتعالى التوفيق. لعلك فهمت مرادي يا أخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. أخونا أبو محمد مناقشة بينه وبين الزوجة، يعني أنت عايزة إيه؟ عايزاني أقول أنت طالق؟ إن كانت هذه العبارة يا أخ أبو محمد هي نفس العبارة التي خرجت منك فهي لا تحمل معنى التطليق، إنما تحمل معنى التهديد للزوجة، يعني كأنك تقول أقول يعني أعمل يعني أطلق يعني. إن كان الأمر كذلك نقول لا يقع بها الطلاق، ولا تطلق ولا تنجر إلى هذه اللفظة مهما كانت استفزازات الزوجة أو مهما كان سوء المناقشة بينك وبينها، لأنك راع في بيتك وعصمة النكاح في يدك، وأكيد عندك أولاد وأنت حريص على هذه الزوجة، فلا يقع بلفظتك الطلاق، إنما أنت وهي الآن ما زلتما في عصمة الزوجية والله أعلم. أختنا أم أحمد تسأل سؤال تاني لنفسها، تقول كانت نفساء في رمضان الماضي، وتقول للأسف الشديد وقع بينها وبين الزوج جماع في نهار رمضان. كونك نفساء فأنت مفطرة فلا شيء عليك، لكنك كان من الواجب عليك أن تمتنعي ردعا لهذا الزوج إن كان صحيحا مقيما ليس من أصحاب الأعذار، يعني هو صائم فرضه فليس من أصحاب الأعذار، وبالتالي فهو ينتهك حرمة الشهر ويتناول مفطرا من أخطر وأصعب المفطرات وهو الجماع. حينئذ نقول لك أخطأت أنك مكنت الزوج من نفسك فتوبي إلى الله واستغفري. أما هذا الزوج فإن عليه أمورا أربعة. الأمر الأول التوبة والندم، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، أفسد يوما من صومه عامدا متعمدا منتهكا حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة الصوم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني عليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله. الأمر الثالث وهو الأشد والأهم، عليه كفارة عظمى، وهو أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطع التتابع إلا لعذر شرعي معتبر يبيح له الفطرة في رمضان، كمرض لا قبل له بالصوم معه، أو كسفر اضطراري عارض من غير احتيال منه. إن عجز عن صيام الشهرين المتتابعين حينئذ سيطعم 60 مسكينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اللي سأل عبر الرسائل الهاتفية يقول هل يعتبر أهل الزوج من الأرحام الواجب صلتهم؟ وماذا عن جدة الزوج وأخت جده وعمته؟ هل على الزوجة واجب نحوهم؟ وهل تأثم هي في حقهم؟ أقارب الزوج عموما من البر منك لزوجك أن تبر أهله. إذا أردت أخت الزوجة من الزوج أن يبر أهلك أنت، فعليك أن تبادري ببر أهله هو. ولتعلم الزوجات أن أهل الزوج هم أهل محبته ووده، وهم أهل وصله وعطفه، وهم رحمه، والله تبارك وتعالى بنى العلاقة الزوجية بين الزوجين على المعروف، وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكل حق يقابله واجب. فإن كان من حقك المعروف بينك وبينه أن يحسن إليك وأن يحسن إلى أهلك وأقاربك، فإن الواجب عليك أن تحسني إلى أهله وأن تحسني إلى أقاربه من باب مودتك لهم من ناحية، ومن باب إرضاء الزوج والإحسان إليه والمعروف إليه من ناحية أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السؤال عبر الرسائل: هل يجوز تأخير غسل الجنابات إلى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟ المقصود يعني في رمضان. السنة أيها الأحبة الكرام المبادرة إلى الاغتسال رفعا للحدث الأكبر، سواء كانت هذا سواء كان هذا الحدث جنابة أو كانت حيضا أو نفاسا، فالسنة سرعة الغسل رفعا للحدث. أما إن تأخر الغسل حتى طلع الفجر فإن هذا التأخير لا بأس به، ولا يضر ذلك الصوم في شيء، لا يضر ذلك الصيام في شيء. إنوي صيامك قبل الفجر، وإن تأخر طهارتك وغسلك إلى بعد الفجر فلا شيء عليك، وهذا لا يتأثر به الصوم، لأن المعتمد أن الصيام لا يشترط له الطهارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم اتصالاتكم ورسائلكم، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. سعدت بلقائي بحضراتكم، فلكم الشكر، والشكر موصول لكل فريق العمل بصفة عامة، ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. جعل الله هذا في موازين حسنات الجميع، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر. لا تتردد أو